أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقدمة الثالثة، وهي في حجية المدليل الالتزامية للأمارات دون الأصول. نذكر بعض ما ذكرناه أمس ونتابع اليوم. لاحظت سابقا أن المولى تعالى حينما أعطى الحجية لخبر العادل تراه اعتبر خبره علما وكاشفا تعبدا، طبعا دون أصل عملي. وهذا يعني أن مدليل خبر العادل، أن مدليله الالتزامية هي أيضا علم. هذا الكلام اليوم، وذلك بسبب تنزيل خبر العادل منزلة العلم، والتعليل لهذا التنزيل بكونه ليس جهالة. هذا التعليل العقلائي يفهم منه العرف بأن معناه هو تنزيل احتمال الإصابة في خبر العادل بكلا مدلوليه المطابق والالتزام منزلة أنك عالم به وأنه ليس جهالة. طيب، هلا نحن ما هو دليلنا؟ يعني دليل العلماء، عفوا، يعني مش ما هو دليل العلماء على حجية المدليل الالتزامية للأمارات؟ قالوا هو التعليل أن تصيب قوما بجهالة. شايف؟ طيب، هذا الخبر بمدلوليه المطابق والالتزامي إذن ليس جهالة، فتبينوا، لا يجب عليكم التبين، لا يجب عليكم التثبت والتأكد والاحتياط، لا يجب. هذا هو الكلام، لأنه ليس جهالة بنص الآية، ليس جهالة. فنحن نتمسك بأنه ليس جهالة. بس شوف هذه، شو قصتها؟ بس في قصة اليوم، ما بعرف. طيب، على أي حال، وذلك بسبب تنزيل خبر العادل منزلة العلم، والتعليل لهذا التنزيل بكونه ليس جهالة. هذا التعليل العقلائي يفهم منه العرف بأن معناه هو تنزيل احتمال الإصابة في خبر العادل بكلا مدلوليه المطابق والإلزام منزلة أنك عالم به وأنه ليس جهالة. وإنما نقول بأن الباري تعالى نزل الأمارة منزلة العلم، مع أنه لا يشترط في الأمارة حصول الظن بصدقها، لأن أغلب الأمارات كمجموع تصادف الأحكام الواقعية، لا أن كل أمارة أمارة، أي بنحو العموم الاستغراقي، يشترط فيها حصول الظن بموافقة الواقع. طيب، لذلك نزل الله تعالى الأمارة منزلة العلم. طبعا الأمارة هم كمجموع، يعني مجموع الأمارات من حيث المجموع. ولاحظت أيضا، هل عيدي وحدي أنا، بناء على هذه الآية، بناء على التعليل، بناء على أمور كثيرة من الآية، وبناء على بعض الأمور العقلية، بنيت على حجية مثبتات الأمارة. طبعا أن كل العلماء يقولون بهذا، بس هو شو دليلي أنا الخاص، يعني دليلي على هذا؟ لأنه بعض العلماء لا يؤمنون بدلالة آية النبأ على حجية خبر العادل. بس شو دليلي أنا على حجية مثبتات الأمارات؟ ما أنت في عندك قاعدة أنه التعبد تعبد يجب أن نأخذ بالمقدار المتيقن منه. شايف؟ قد يتعبدنا المولى تعالى بالمدلول المطابق دون المدلول الالتزامي. أنه التعبديات بدك تأخذ أنت بالمقدار المتيقن، ما تعبدنا الله تعالى. ممكن شي مرة الله تعالى يقول لك هذا مثلا، يا أخي قاعدة الفراغ أمارة، لكن أنا لا أتعبدك بمثبتاتها. تجاوز أمارة، لا أتعبدك بمثبتاتها. وهكذا ممكن هيك يعني تصير القصة. فنحن اللي بدنا نقوله أنه ما هو دليلنا على حجية مثبتات الأمارات؟ نقول أنه عندنا يعني ما هي أول شيء أدلة على حجية نفس المدلول المطابق للأمارة؟ بتقول لي أنه نزله الله تعالى منزلة العلم، بقول لك آه مدلوله الإلزامي. أنت قالونا يا أخي هو داعش لعنهم الله قطعوا رأس زيد، مش هيك؟ المدلول الإلزامي أنه قد قتل، مظبوط؟ طيب إذا عم بتقول لي أنه الأمارة غالباً تصيب الواقع، فمدلول الالتزامي أنه قد قتل، يعني المدلول الالتزامي هي متساوية مع المدلول المطابقية، متساوية بالدقة، يعني نفسه مدلول الالتزامي هذا المساوي للمدلول المطابقي، معناته أغلب المدلول الالتزامية تصيب الواقع. إذا كان الله تعالى قد جعل خبر ثقة حجة لأنه يصيب الواقع غالبا، فمدلول الالتزامية كمان هيك لأنهما متساويان، المدلول الالتزامي مع المدلول المطابقي. إذا كان الدليل هو هذا فلا ينطبق أيضا على المدلول الالتزامي. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لا تتأكد، لا تتثبت، لا تحتط بالنسبة لخبر الثقة. طيب ليش؟ خلص أنا الله اعتبرته بيانا فتبينوا بالنسبة للخبر الفاسق، أما خبر العادل أنا اعتبرته بيانا.
إذا كان في تطابق
معناته
تناقض وتعارض،
لا ما بيصيرش في بين المدلولين المطابق والالتزامي تعارض، ما في، ما بيصير متساويان. لا هيدا انت لا 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 انت عم تحكي برواية ثانية، انا عم بحكي بالمدلول الالتزامي شيخ. فإذا نحن قلنا إن الباري تعالى تعبدنا بأن خبر العادل بيانون، يعني بمدلوليه المطابق والالتزامي، يعني أنه قد قتل، يعني هذا علم. وإذا أخذت بالكاشفية فكاشفية هذا أيضا، هذا كمان كاشف بنفس القوة، قوة الكاشفية. مثلا إذا قال لك العمري قطعوا رأس زيد، معناته أنه قد قتل العمري وابنه، مظبوط؟ إذا قالوا لك قطعوا رأس زيد خلاص، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، خلصنا، مظبوط؟ فمعناته قد قتل، هكذا يفهم كل الناس. لذلك نحن نقول بأنه مثبتات الأمارات حجة، هذه قضية لازم تكون واضحة. أما قضية الاستصحاب، فإن الباري تعالى تعبدنا بالبناء على بقاء الحالة السابقة، مظبوط؟ إنه بالبناء على بقاء حياة زيد، معناته أننا إنه زوجته تبقى على الزوجية حتى يطلقها الحاكم مثلا لسبب ما، شايف؟ وأنه مثلا هلأ طبعا ما بتعتد يعني عدة الوفاة، وأنه تركته لا تورث لا تقسم، التركة لا تورث لا تقسم. لكن هل فيك تبنيت على المدليل الالتزامية، يعني على المثبتات، يعني على المدليل العقلية والعادية اللي هو من قبيل نبات اللحية؟ ما فيك، عرفت؟ يعني مثلا فرضنا أنه ابن فلان ضاع، كان عمره 10 سنين، كان طوله فرضنا متر فرضية، بعد 20 سنة، بعد 20 سنة هالصبي صار عمره مثلا يا خي 30 سنة. هلأ حسب العادي الصبي الحمد لله سالم وما أشبه شيء، وأحسن صبي مثلا بالعيلة ومش عارف شو، أنه بعد مثلا 20 سنة لازم يكون طول الصبي مثلا 170-180 سنتي. لله علي إذا صار عمر ابني، أنا قلتها كان عمري عمر ابني 10 سنين، لله علي إذا صار طول ابني أكثر من 170 سنتي أنا أعق عنه شاتا. طيب هيدا بعد 20 سنة أو بعد 10 سنين، طيب هذا صار عمره 20 سنة الصبي، مبين من الهيكل تاعه للصبي هذا structure بسموها بالإنجليزي، من التركيب هيدي من هالهيكل هيدا مبين انه هذا بده يطول يصير طوله 180 القدر متيقن 170 بناء نمرضنا على بيو ام وعمومته واخواله وين العيله هيك يعني وصل الحمد لله السالم. طيب وانا شو قلت من 10 سنين لله علي اذا صار عمر ابني اذا صار طول ابني مش هالقد نبت لحيه شيء شغله ثانيه كمثله اكثر من 170 سم اعق على رشاتن انه انا مطمئن اذا بقي ابني حيا لبعد هلا بعد صار عمره 20 سنه اكيد صار طوله اكثر من 170 سم اكيد يعني اذا بعده حي هل يجب علي ان اذبح عنه شاتن ام لا؟ قطعا لا بالاجماع يعني مش نعمل لك انه احتمالات بالاجماع بيقولوا لا بيقولوا لانه الاستصحاب لا يثبت الامور العقليه والعاديه والتكوينيه لاحظت؟ ولذلك قالوا اصلا قالوا شيء اخر قالوا ليس الشرع المقدس ان يتعبدنا بانه ابني على انه صار طوله اكثر من 170 سم ابني على انه قد نبتت لحيته وبعد 50 سنه ابني انه قد شاب
هذا على قاعده انه التيقن والتاكد من اليقين السابق
وبقاؤه كما هو. ايه المهم انه علمائنا شو قالوا؟ قالوا لا يثبت بهذا الاستصحاب المثبتات العقليه والعاديه والتكوينيه.
اصل المثبت
هكذا قالوا قال العلماء يعني مثلا انه لله علي اذا شاب ولدي ان اذبح عنه شاة قام ضاع ابني 50 سنه انه اكيد ابني اليوم لو بعده عايش عمره بالخمسينات اكيد شيب يعني اكيد ولو شعرتين ثلاثة اكيد هتبقى للعادي انه 50 بالخمسينات صار ابني معناته لازم يطلع فيه شايب يعني نص شعره لازم يكون شايب وأنا مطمئن إلى أنه لو كان ابني لا يزال حيا قطعا تقريبا نص شعره شايب هل يجب علي أن أذبح عنه شاة؟ قال العلماء بالإجماع لا أو مثلا والله صار طوله أكثر من 170 سم ما بذبح عنه شاة وطلعه شواربه ما بذبح عنه شاة عرف شو؟ هيدا عنده ابن وحيد فرضنا وبلش يندر هالزلمه لله عليه اذا طلع شوير واذبح النشات لله عليه اذا شاب شعره اذبح النشات لله عليه اذا صار طوله اكثر من 170 سم اذبح النشات هيدا عايش عن دوره هالصبي سبحان الله ما عمره الصبي فرضنا سنتين ثلاثه الا وضاع سرقوه او سحبته السيول ما عرفوا لو بعده حي قطعا بعد 50 سنه شاب وحتما طلعوا له شوارب وحتما طلعوا له لحيه وحتما كذا بده يبلش يذبح عنه شياه وغنم يعني معقوله؟ قال العلماء بالاجماع لا. قالوا لانه تاخذ انت بالتعبديات بالقدر المتيقن. ما علمت بان الشرع المقدس قد تعبدك به. هكذا قالوا. شو رايك؟ هيدا الكلام طبعا بالاجماع يعني مش عم بحكيك انا انه مساله خلافيه لا لا خلافيه خاصه هذا بتقول لي من باب اليقين حتما بعد الشيخ الاعظم النصاري بالاجماع لانه كان من زمان الواحد يقول لك بالواسطه الخفيه ومش عارف شغلات هيك بالنادر يعني يمكن شو واحد بس قال هيك لكن لا بعد الشيخ الاعظم النصاري خلاص ثبتت يعني انه مثبتات الاصول خاصه الاصحاب ليست بحجه ومثل ما قلنا انه ليس الشرع المقدس ان يتعبدنا انه انا اتعبدك بكون هذا الحائط تفاحه تصور يعني تصور الشرع المقدس لك اتعبدك بانه هذا الحائط تفاحه ليمونه نجاسه ما بتصير مش عالم التشريع هذا شو التشريع اتعبدك يعني شو لها معنى هذه يعني حتى الانسان العادي ما بيقولها اتعبدك بان الحائط تفاحه أتعبدك بأنه والله ابنك صار طوله أكثر من 170 سم، طلع شواربه، نبتت لحيته، شاب شعره، شو الحكي هذا؟ شو هذه آثار تكوينية وعادية؟ لذلك قالوا أصلاً مش مجال الشارع يقول لك هيك، بنعمل لك أتعبدك بكون المروحة تفاحة تفضل كده. شو يعني هذا الحكي؟ ما بيصدق. يعني لا يقولها عاقل فضلا عن الباري تعالى. طيب هلا ما نحكي التفصيلات، طبعا علمائنا تعرضوا لها، بس انه انا ما بحب احكيها حتى من حيث الكاشفية. قالوا هلا ما بعرف بقولوا، بس انه اصوات كثير صار ما فيش داعي نطول. هذه الردود على بعض العلماء يعني سيد خوي وغيره. من كل ما قرأتها تعرف أمورا ثلاثة: إن روح الفرق بين حجية الأمارات وحجية الأصول العملية ومطابقة الأمارات غالبا للأحكام الواقعية. هذه واضحة، ولذلك اعتبر الشرع المقدس كلا مدليه المطابق والالتزام حجة. إذا هيدا بيطابق غالبا، الالتزام أيضا يطابق غالبا. وقالوا إن العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه. طيب هيدي بالأمور الوجدانية والتعبدية، هيك يستلزم بنظر العرف. يعني إذا تعبدنا الله تعالى بكوننا عالمين بالخبر، أي بكلا مدلوليه المطابقي والالتزامي، هكذا يفهموا العرف. يعني إذا قال الله تعالى مثلا: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني خبر العادل بيان مش بحاجة للتأكد والتثبت، إيه؟ لأنه بيان وعلم، يعني بكلا مدلوليه المطابقي والالتزامي، يستلزم العلم بلوازمه. وبعضها نزل الشرع المقدس منزلة العلم مثل ما قلنا بقية النبأ، أو نزل مؤداها منزلة الواقع كما قلنا سابقا في الصحيحتين، يعني أحمد بن إسحاق والتوقيع الشريف نزل مؤداها. ليس لأحد يلزم، ليس لأحد التشكيك، ليس لأحد مشاعرنا التشكيك فيما يرويه أو يؤديه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفوضهم بسرنا. هلا في نص بأننا نفوضهم سرنا بنصنا خش بالنص. محل الشاهد شو هو؟ محل الشاهد، عليكم السلام، الله يجزاك يا حسن. محل الشاهد هو ما يلي، انتبه لي هون. نزل الشارع المقدس مؤدى الخبر منزلة الواقع. اتفقت لي؟ في آية النبأ نزلك منزلة العالم. في صيحة أحمد بن إسحاق والتوقيع الشريف ليس أحد من شاهدنا التشكيك، نزل أحسنت مؤدى الخبر منزلة الواقع. صباح الله والخير شيخ بن حسن. طيب وأما الوصول العملية فالنظر فيها شرعا إلى مجرد الجري العملي والبناء العملي بلحاظ مدلوله المطابق فقط لا أكثر. لذلك قالوا أنه في الوصول العملية المثبتات أحسن غير حجة. ولذلك قالوا أن الأصحاب هو أصل عملي وليس أمارة كما توهم سيد الخوي. ولذلك لا تكون مثبتات وحجة. وبالغالب ترى ألسنة أدلة حجية الأمارات وأدلة الأصول تلحظ ما ذكرناه، يعني بالغالب تلاحظ أنه بالأمارات أن الله تعالى بنزلك منزلة العالم وبنزل المؤدى منزلة الواقع. بالأصول العملية ما عندنا هيك شيء. هلأ سيأتينا بالدرس هلأ التالي أنه ليش أنت بتلاحظ أنه في بعض الحالات بعض الأصول العملية ينزلها الله تعالى منزلة الواقع كما في قاعدة الطهارة سيأتينا. طيب مين حكينا بعض الأمور ما بنعيدها اليوم. اليوم بس مزيد كمان كم كلمة، أنه وتعرف أيضا من خلال ما ذكرنا أن الأمارات الحجة تكون واردة على الأصول العملية لأنها تلغي موضوعها. لأن موضوع الأصل العملي شو هو؟ يعني شو الشرط في جري الأصل العملي؟ عدم معرفة الحكم الواقعي وعدم معرفة أمارة حجة على المسألة. فإذا جاءتك أمارة حجة على المسألة الأصل العملي يخنس، يخنس بروح خلاص بيتخبى، فتكون الأمارات الحجة واردة على الأصول العملية لأنها تلغي موضوعها، خاصة على قولنا بأن المولى تعالى اعتبر خبر الثقة علما كما بينا قبل ذلك قبل قليل، فلم يعد هناك شك طبعا تعبدا لتجري الأصول العملية أبدا، لم يعد هناك شك تعبدا يعني لتجري الأصول العملية. النقطة الثالثة، يجب أن نطلق، هذه كتبتها امبارح كمان، يجب أن نطلق اسم الأمارة الحجة على الدليل الذي يصيب الواقع غالبا في نظر المولى، أو قل على الأمارة التي شرعها الله تعالى لأنها تصيب الواقع غالبا، فتكون بالتالي مثبتاتها حجة، وذلك للتساوي الواضح في كلا المدلين المطابق والإلزام في الخبر. هل أنا هذه الحقيقة كتبت رد على سيد الخوئي؟ سيد الخوئي قال الاستصحاب أمارة، أنت أني هون رديت عليه، قلت أنه يجب أن نطلق اسم الأمارة الحجة على الدليل الذي يصيب الواقع غالبا في نظر المولى مش في نظر العبد، والأمارة الحجة لا ينبغي أن تطلق على الاستصحاب، لأن الاستصحاب شيخ لا ينظر إلا إلى إعطاء الوظيفة العملية فقط لا غير، بس هالقد.
لا يقول
السيد
الخوئي استدل عليها على الاستصحاب كأمارة
في رواية الإمام الصادق، فإنه على يقين من وضوئه. بلى صح. هلا هذا كلام على السيد الخوئي رد عليه، إنه أنا بعتبر إنه الاستصحاب ليس أمارة أبدا. ثم قلت أن نطلق اسم
مش بس هو
ما بعرف، بس هو يعني ما يذكره سيد الشهيد صدر بالحلقات وفي بحث الخارج، أقول سيد الأستاذ هلأ غيره ما بعرف الحقيقة، يمكن يكون غيره كمان يقول هيك، بس اللي أقرأ عادة للنائمي ما قرأت عنه هيك.
الشهيد الصدر ما له عليك الموضوع،
بل يقول أصل عملي محرز. برافو عليك، هذا كتبت الشيء. ثم كتبت وأن نطلق اسم الأصول العملية على الدليل الذي يكون لك. هل أنت بالأستصحاب شيخ ما فيك تقول لي أنه بنظر المولى غالبا يصيب الواقع بخلاف الأمارات؟ وظيفة عملية.
مش النظرة من هنا، النظرة عموما إنه الخلاف الكبير بهذا بموضوع الاستصحاب، إنه رأي سيد الخوئي إنه اعتبر مثابة الإمارة لبعض الروايات وتقارير الأئمة صلى الله عليه وسلم.
لا بس فإنه على يقين من وضوئه، بس بعتمد على
شرط اليقين.
يقول فإن الشرع المقدس استدل بحرف الفاء، فإنه يعني عم بيجيب لك من باب الكاشفية وإصابة الواقع ولو في بعض الأحيان واحتمال إصابة ومش عارف شو، فعم بيقول نزلك من ذات متيقن، هذا كله غلط. يلا هو هيدا كله نحن هلأ اللي عم نكتبه رد على سيد الخوئي، وأن نطلق اسم الأصول العملية على الدليل الذي يكون المنظور فيه إلى مجرد إعطاء أصل عملي يعمل الإنسان بمقتضاه إن جاهل الحكم الواقعي وجاهل بوجود أمارة حجة، وبالتالي لا تكون مثبتات الأصول حجة، لأن التعبد الناظر إلى مجرد إعطاء وظيفة عملية لا أكثر، والشرع المقدس لا يتعبدنا بغير الآثار الشرعية، ونبات لحية الولد الضائع وصار طوله أكثر من 170 سم وطول الشوارب وطول اللحية وشيب شعره وشغلات، هذه آثار تكوينية وعادية، هذه لا يتعبدنا الله تعالى بها. ما بيسأل الله تعالى إلا قال تعبدتك أنه تعتبر هذا الحائط تفاحة تفضل أشرة وكلها، ما بتصير هذي، ما بتزبط. فليس الشرع المقدس أن يتعبدنا بالآثار العقلية والتكوينية والعادية كنبات اللحية، مش مجال التشريع هذا. طيب بخلاف ما لو قال لك الثقة قطع رأس زيد، فأنك تفهم من خبره أنه قتل، لذلك قالوا أنه مثبتات الأمارات حجة. لحد هون أظن كان في بالمقدمة الثالثة. هل المقدمة الرابعة الفرق بين الأصول العقلية وغيرها؟ طيب ولا سيد الشهيد يقول مسلك حق الطاعة، يعني تعرف الاحتياط العقلي، ونحن بنقول بالبراءة العقلية يعني قمع العقاب بلا بيان. طبيعي أنه إذا وردنا البراءة الشرعية تكون واردة على كلا القولين، يعني على الاحتياط العقلي وعلى البراءة العقلية. عرف شو؟ يعني مثلا أنا اليوم شو بفرق بينهما؟ بقول أني أسررت البراءة أعني بها البراءة العقلية، وقاعدة البراءة أعني بها الشرعية. فهل أحيانا شو مثلا في بعض الكلمات يعني الفقه الأسلامي اللي بقول لقاعدة البراءة لأصالة المرأة وقاعدتها. لأصالة المرأة بسبب الأصالة العقلية وقاعدتها. لكن الحقيقة أنه قاعدة البراءة الشرعية واردة، أصلا تلغي موضوع أصالة البراءة العقلية. واضح؟ طيب، هذا الورود واضح بالإجماع وبدو حكي. المقدمة الخامسة، الفرق بين الأصول المحرزة والأصول التنزيلية وغيرها، يعني الأصول المحضة. لا شك أن الأصول المحرزة هي التي فيها نحو كاشفية كالاستصحاب، والأصول التنزيلية هي الأصول التي ينزل فيها الشرع المقدس الموضوع منزلة الواقع، كما في أصالة الطهارة، لكن بلحاظ الجري العملي، فهي من هذه الجهة شبيهة بالأمارة التي فيها تنزيل. إيه طبعا. إذا لاحظت أنت قاعدة تبالي هون الطهارة، هلأ ماذا يقول الإمام الصادق في موثق العمار بن موسى السجستاني؟ يقول كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا لا ما في بعيد، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. فنزل مشكوك الطهارة والنجاسة، طبعا ما لم يسبقه حالة سابقة من الطهارة والنجاسة فيجب عليك أن تستصعب الحالة السابقة، لأن عندك كأصل يعني أنت تجهل الحالة السابقة. كل شيء نظيف نزله منزلة النظيف، نزله منزلة النظيف واقع. ولذلك قالوا تصح الصلاة بالنجاسة، تصح الصلاة واقعا. قالوا إذا كنت جاهلا أنت، إذا كنت جاهلا بنجاسة بدنك أو ثوبك وصليت وخلصت، بعدما انتهيت من الصلاة طلعت على الثوب لقيت في بقعة دم، فرضنا طبعا أكثر يعني تساوي الدرهم الشرعي أو أكثر، طلعت هيك أو نقطة بول فرضنا مش معفو عنها، طلعت هيك أو نقطة الحيض مش معفو عنها حتى لو دون الدرهم الشرعي، أو النفاس على حوض وجبة مش معفو عنها، أو حتى الميتة وغير المأكول مش معفو عنه حتى لو أقل من الدرهم. طلعت هيك علمت أنه ثوبك نجس مش معفو عن هذه النجاسة، شو بتعمل بهكذا حالي؟ تسأل الشيخ، بيقول لك الشيخ أنت كنت جاهلا بالنجاسة، تقول له نعم، أنا لما سلمت وخلاص طلعت هيك وجدت النجاسة، بيقول لك صلاتك صحيحة واقعا لا ظاهرا. لأنه شرط الصلاة، شرط صحة الصلاة شو هو؟
الطهارة الواقعية شرطه.
الطهارة
وهو النجس.
الطهارة، الطهارة اسمع شوي، الواقعية أو الظاهرية. شرط صحة الصلاة الطهارة الواقعية أو الظاهرية. فقد يتخيل البعض بأنه لا، إذا كانت الطهارة يعني ظاهريا والبناء ظاهري والحكم ظاهري لازم تكون الصلاة صحيحة ظاهرا، بنقول نحن لا، ما هو شرط الصلاة، الشرط الواقع للصلاة هو الطهارة الظاهرية
فقط.
إيه، هذا الشرط الواقع للصلاة، لذلك قال علماؤنا الصلاة صحيحة واقعا، لأنه شرطها هو هيك.
تصن هذا شيخ،
ايه شايف، بس ما بتقل لي اذا شايف معناته الصلاة صحيحة شو؟ ظاهرا. لا، مش ظاهرا، لانه الشرط الواقعي للصلاة هو هيدا، ان يكون طاهرا ولو ظاهرا.
هون وقعت الصلاة
صحيحة واقعا. طيب، هلا ما هي الاصول المحرزة؟ هلا طبعا احنا ان شاء الله تعالى نتوسع بعد بالأصول التنزيلية، لأنه حتى أصالة الحلية يقول سيد الإمام الخميني وغيره، يقول هذه أيضا أصول تنزيلية، يقول مثلا لصريح الروايات، هذا مثل رواية صحيحة عبد الله بن سنان عبد الله بن سليمان وهكذا، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك
حلال حتى تعرف الحرام منه بعيني. هذه اللي في بدك تقول أنت حتى تعرف الحرام منه بعيني ف حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. كل شيء فيه حلال وحرام هي طبعا وردت بالمثال ثلاثة. هلا هي في نص في سند آخر عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان بن سليمان عبد الله بن سليمان. لا هلا هو 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 ثقة يعني ما مشكلة هذا. المهم لأنه ليك بتلاحظ أن بعض الأسانيد تنسبها لعبد الله بن سنان، بعض الأسانيد تنسبها لعبد الله بن سليمان، ووجدتها بسند آخر عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان. فهي الرواية بالحقيقة هي هيك. على أي حال هذه الرواية طبعا هي صحيحة لا نقاش في صحة السند. يعني كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. هي هيك النص. طبعا في نصوص، ما بقول لك نص واثنين، في نصوص فيها حتى بالجبن وغير الجبن نصوص فيها. اذا بتطلع بكره من جبن كل ياه يعني مش قصه. يمكن كتبها هون كمان الصور. محل الشيء شو هو؟ فقال الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه قال الحليه ايضا اصل تنزيله. بس لأني فكرت في إنه ما هو الأثر العملي، سواء قلنا إنه الحلية أصل عملي تنزيلي أو غير تنزيلي، شو الفائدة؟ شو الأثر العملي؟ يعني ما وجدت أثر عمليا، ما وجدت أثر عمليا، ما وجدت، ما أعرف إنه سواء قلنا تنزيلي أو لا. حتى سيد الإمام كتابه تهذيب الأصول، طبعا كتابه الشيخ جعفر السبحاني، ما كذب الأثر العملي. قال إنه صريح الرواية إنه كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. شو الأثر العملي؟ ما أدري أنت سواء قلت أصل تنزيل أو أصل محض يجوز أكل الجبنة. ما أنت كل كلامكم عن الجبنة يلي فيها كلام إنه فيها انفحت الميتة، انفحت بكسر الهمزة. كل كلام هناك وادخل الى السوق وفي ناس انفحت الجدي انفحت الميته، نقول انفحت الجدي الميت. المهم هذا كانوا بجبنوا في الالبان
هي الماده اللي بيفهموا من القرص
التراثي ايه بجبنوا كانوا من زمان من 100 سنه
المعده اول ما تتكون بقلب
الجدي ايه ايه بسموه انفحت الجدي
نفس المعده نفس المعده
بس تكون اول تكوين
ايه هذه بجبنوا فيها كانوا زمان الحليب بتحول بس المادة لجبنه يتخثر بيقولوا
صار في مواد كيميائيه
طبعا في اقراص طبعا طبعا شو حق بعد فيها لبنه هذيك خلص بس هذي كانوا من زمان اهل الضيع من 100 سنه يستعملوها انفحت الجدي هلا بحد شيء شو هو فالجدي أحياناً بياخدوه مثلاً بيذبحوه بذكوه بياخدوا الإنفحة كانوا منه فتكون إنفحة مذكات وأحياناً لا بيموت الجدي كمان بياخدوا الإنفحة منه وفي إنفحة الجدي الميت على قام الإمام هون قالوا يا أخي أنتوا شو عرفتكم طالما عندكم شك أنه والله بالسوق أم أجل مكان واحد حرم جميعه ما في الأراضي أم من أجل مكان الواحد معقول محل الشاهد أن الأصل التنزيلي الظاهر لا ينفع
عمليا
إيه إنه شو معناته بأصل الحلية أصل تنزيلي أو لا هلا بتقلي أنت التنزيل في الطهارة ينفع إنه بتصير يعني الصلاة صحيحة واقعا لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء وكذا يعني فيها نحو أثر شرعي بس بالحلية ما هو الأثر أنا ما شفته
يا صلاة الطهارة
هلأ في كلام بالأصل المحرز ما هو الأصل المحرز قالوا الأصل الذي فيه نحو كاشفية هذا الأصل المحرز الذي فيه نحو كاشفية طبعا يطول الكلام فيها بس نحن باختصار دقيقتين ثلاثة بس شوف لألك الأصحاب قال العلماء
أنه لا حتى يعلم أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر البين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. طيب التفت لي هون، هون سيد الخوي وغيره قالوا الكلام التالي، قالوا فيه نحو كاشفية قطعا، وإلا شوف أنت بأكد علمين على حرف الفاء وإلا فإنه على يقين من وضوئه. يعني بيقول هون الإمام عم بيقول لنا العلة، العلة العقلائية، إنه لماذا والأصحاب الإمام عم بيعلل قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه. أنا بقول لك ولو أعطي زيد مصاري فإنك غني وهو فقير، شوف التعليل الفطري الارتكازي العقلائي، فإنك غني وهو فقير، أعطي زيد فلوس فإنه ولدك، شوف هالتعليل العقلائي، أعطيه شمسية ما أنت مش عايزة فإنك في الحوزة، فإنك داخل الحوزة، شوف هالتعليل العقلائي. سمعت لي؟ فقال سيد الخوي وسيد الشهيد وكل العلماء قالوا شوف هالاستخدام لحرف الفاء للتعليل العقلائي الفطري، فإنه على يقين من وضوئه. قال نستفيد منها إنه في نحو كاشفية، وهي ولو في بعض الأحيان تبقى الحالة السابقة، ولو في بعض الأحيان، إذا هناك نحو كاشفية وإحراز. قال لذلك يكون الأصحاب أصلا محرزا، ولذلك الأصحاب يتقدم على البراءة وعلى الاحتياط، لأن فيه نحو كاشفية وإحراز. الكلام كثير جيد، حتى قد ما ترفع سيد الخوي بهالكلام قال لا، بل الأصحاب ليس فقط أصلا محرزا بل هو أماره. وطلع سيد الخوي من هون من هالبحث قال بالآخر قال لا، بل الأصحاب إذا دققنا بنفس مضمرة زرارة نفى بين الأصحاب أمارة وليس فقط أصلا محرزا، إنما شرعه الله تعالى لكاشفيته. أظن اليوم لحد هون كافي.
من أصل اعتبر أمارة؟
إيه؟
من أصل؟ كنت بدي أحكي من موضوع أصل الطهارة لسوق المسلمين.
سوق المسلمين أمارة.
أمارة الطهارة.
إيه؟
وبالتزم. طيب هلا باللي عم يصير عنا، يعني هلا مثلا بمصلخ طرابلس ومصلخ بيروت. اللي صار انه مصلخ طرابلس ومصلخ بيروت صير في شيء غير شرعي. اول شغله
طيب اذا نحن بنسكر اول شيء البحث، بنسكر اول شيء البحث نحن. ايه والحمد لله رب العالمين.